بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يخلو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
فضل علي.
والأول، والدي رحمه الله لم يحج وهو متوفي الآن، وولد عمي بيحج عن أبوي المتوفي هالسنة هذا الحج، يعني ما الأشياء الذي عليه يسويه في الحج عن والدي؟ وأيضا هل يجوز له هو أن يحج عن والدي، أو لازم أحد أولاده يحجوا عنه؟
إن شاء الله.
لأنه يسوي ولد عمي، يعني ولد أخوه.
نعم إن شاء الله، واضح.
سؤال ثاني، بالنسبة للحوض، لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، هل خاص بالنبي فقط أم لا؟ وهل يختلف عن نهر الكوثر؟
طيب يعني.
سؤال ثالث، ما حكم دخول المسجد من عليه جنابة، يعني ليأخذ شيء أو المسجد ويطلع، أو يخلي شيء يعني ويطلع، أو يأخذ شيء منه ويطلع؟ وأيضا المرأة الحائض دخول المسجد.
شاب.
السؤال الرابع، بالنسبة للقتل الخطأ، مثلا للشخص الذي قتل بالخطأ، كيف يتحلل من هذا الذنب؟ يعني ماذا عليه حتى يكون يتحلل من هذا الذنب القتل الخطأ؟
إن شاء الله يعني.
أشكر، بارك الله فيك.
فيك بارك. نعم. أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
تفضل.
فضيلة الشيخ، أنا أحط مبلغ في السيارة عندي دوم، وإذا طلعت يعني مكان أو لقيت بشهد أصدق فيه، وإذا مثلا بعض الأحيان احتجت من المبلغ، يعني نزلت المبلغ منه أخذ منه، يصير ويجوز ولا ما يجوز، ولا هو تحكم أنه صدق يتم؟
إن شاء الله يا فيصل.
شكرا،
حياكم الله. أم سلطان.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول لك هي عندي سوالي.
نعم.
عندي السؤال الأول، يقولون سبحان الله ملك الحق نبي 100 مرة، صح ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، كرم الله صدرك مربي ضحايا هنتين، ويد دكتور من 3 أيام أعطاهم تطعيم، هذا التطعيم أفضل الحية ولا ما أفضلها؟ أنا المرض أعطاهم تطعيم وأنا هم موجودة.
إن شاء الله.
هذه
الاستوالي. إن شاء الله يا أم سلطان.
الله يخليك يا ربي ويتعبك.
مرحبا ومسهلا. فضل أم إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
شيخ، أنا عندي سؤال.
نعم.
عندي مبلغ ذهب أتلبس أزين فيه إنسان شيخ.
أم إبراهيم أخفض التلفزيون، الله يرضى لي عليك، واسمعيني من الهاتف.
سهل. الحين
اي ممتاز، تفضلي.
ايوه، عندي شيء ذهب البس واتزين فيه.
اي
زين شيخ، احتاج ابيعه، عندي عليه مبلغ
اي
اتسدد عليه فيه، اقدر ابيع هذا الذهب اتسدد على ديني عليه، ولا بغى مني يعني الذهب؟
ام ابراهيم.
نعم.
هذا الذهب تملكينه أنت ها؟
أملك أنا، وألبس وأتزين فيه.
أي تتزينين فيه وتلبسين، وعن عليك دين، تقولين ممكن أبيع منه عشان أسدد الدين؟
إيه.
هذا هو سؤالك؟
نعم.
إن شاء الله، أبشر يا أم إبراهيم. عندك سؤال ثاني؟
بس يا أخي، شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا مرحبا. طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بأن والده توفي رحمة الله عليه, يقول ما حج وعندي ابن عمي يقول يريد أن يحج عن الوالد, يسأل يقول ماذا يفعل إذا ذهب ليحج عن الوالد, وهل يلزم أن يحج أولاد المتوفى يلزم ولا ممكن غيره؟ علي بارك الله فيك, رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. بالنسبة للحج عن الغير عن الميت يجوز, خاصة إذا كان ما أسقط فريضة الإسلام, فلقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة أنه بين صلى الله عليه وسلم مشروعية الحج عن الميت, بل بين مشروعية الحج عن الحي العاجز عجزا كاملا عن الحج ممكن أن يحج عنه. المسألة الثالثة, يجوز للأنثى أن تحج عن الذكر, ويجوز للذكر أن يحج عن الأنثى, ويجوز للابن أن يحج عن أبيه والأب عن ابنه والعم وابن العم, بل أقول لك يجوز للشخص الأجنبي الذي ليس له علاقة بالميت أن يحج عنه, يجوز للشخص الأجنبي الذي ليس له علاقة أن يحج عن هذا الميت, يعني ينيبه مثلا ورثته, لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يحج أولياء الميت ورثة الميت, أحد ورثة الميت, هذا الأفضل. لكن ما تيسر لهم يجوز أن يحج ابن العم أو العم أو الخال أو ابن الخال أو ابن الخالة أو ابن العمة, كل هذا جائز ولله الحمد والمن. الأمر الآخر أخي الفاضل, لا بد لمن أراد أن يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولا, وذلك لما جاء في السنن في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة, قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب, قال حججت عن نفسك؟ قال لا, قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ولذلك يقول الفقهاء لو أن هذا الوكيل مثلا ابن عمك ما حج عن نفسه وراح حج عن أبيك, الحجة تكون له حتى لو لبى عن أبيك الحجة. لماذا؟ لأنه ما حج عن نفسه, ما أسقط فريضة الإسلام. فإذا كان ابن عمك قد حج عن نفسه الحمد لله يحج عن والدك. المسألة الأخرى أخي الفاضل, بالنسبة لابن عمك إذا أراد أن يلبي يحرم ثم يقول لبيك اللهم حجا عن عمي فلان ويسميه والدك علي, يقول لبيك اللهم حجا عن عمي فلان يسميه, أو إذا كان حج تمتع يقول لبيك اللهم عمرة مثلا ثم بعد ذلك يلبي بالحج, هذه فقط. ويكثر لوالدك من الدعاء في الأماكن التي هي مضان إجابة الدعاء, مثلا وهو يطوف مثلا في عرفة مثلا مزدلفة خاصة بعد صلاة الفجر يقف يدعو الله عز وجل, يكثر من الدعاء لوالدك, وما يمنع أنه يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين والمسلمات. بارك الله فيك, هذا باختصار فيما يتعلق بابن عمك إذا أراد أن يحج عن أبيك. علي من عمان يسأل عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام, يقول هل هو خاص به أم هناك يعني غيره من الأنبياء, وكذلك ما الفرق بينه وبين الكوثر؟ علي بارك الله فيك, بالنسبة للكوثر هو نهر خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من دون سائر الخلق, ولذلك قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قد أكرمه الله عز وجل بعد يعني معاناة وبعد تعب شديد مع قريش ومع العرب, جاءت هذه السورة ففرح بها النبي عليه الصلاة والسلام, ولذلك الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الحوض فهذا يوم القيامة, الحوض هذا يوم القيامة, والحوض هذا سعته من صنعاء إلى الشام, من صنعاء إلى فلسطين, هذا سعة الحوض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حوضه من صنعاء اليمن إلى بلاد الشام إلى فلسطين, هذا سعة الحوض. وفيه آنية كعدد نجوم السماء, آنية كعدد نجوم السماء, من شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا, ولذلك يرد الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على حوضه, هذا قبل دخول الجنة. والله جل وعلا جعل هناك ميزابان أو ميزابين يصبان من الكوثر في الحوض، ميزابان أو ميزابين يصبان من الكوثر في الحوض الذي هو في عرصات يوم القيامة. بالنسبة للحوض قيل بأن لكل نبي حوض، قيل بأن لكل نبي حوض، وقيل بأن ليس هناك إلا حوض ونبينا صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للحوض هذا كما ذكرت لك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأنا أنبه علي إلى مسألة، وهي ما يذكره الناس خاصة ما يجري على ألسنة الخطبة، من يعني اللهم أوردنا حوض نبيك وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، هذا ما صح فيه شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسقي الناس، لا ما صح فيه شيء، وإنما الذي صح أن من ورده فشرب منه لا يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. نسأل الله تعالى لنا ولكم من فضله. علي من عمان يسأل عن دخول الجنب والحائض للمسجد للحاجة. علي بارك الله فيك، بالنسبة للحائض والجنب يجوز أن يمران في المسجد مرورا، ويجوز أيضا أن يدخل الجنب وأن تدخل الحائض لأخذ شيء ويعني عدم اللبث والمكث في المسجد، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة أنه حينما قال لا ناولين الخمرة التي في المسجد قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك، فدل هذا على أن يجوز للحائض ويجوز للجنب أن يدخل المسجد لأخذ حاجة ويخرجان، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول لبعض العلماء وأيضا عليه أدلة بأنه يجوز دخول الحائض المسجد إن هي احتاجت إلى الدخول، ويجوز دخول الجنب إن هو احتاج إلى الدخول، بمعنى اللبث في المسجد. وذكروا قصة عزاب الصحابة وأنهم كانوا ينامون في المسجد، وكان الواحد منهم يحتلم طبيعي لأنهم شباب وينامون في المسجد، وكذلك يعني الحائض لا يصح في منعها من اللبث في المسجد حديث، وإنما وردت أحاديث لكن لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العمل أخي الفاضل على قول جماهير أهل العلم على أن الحائض والجنب يجوز أن يمران مرورا من المسجد، كأن يكون هناك طريق مثلا في الجهة الأخرى يجوز أن يدخلان لغرض وحاجة ثم يخرجان. علي من عمان يسأل عن قتل الخطأ، يقول كيف يتحلل الإنسان من القتل الخطأ؟ علي بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني الأصل أن المسلم والمؤمن لا يجوز له أن يتعمد القتل العمد، قتل المعصوم عمدا، قد رتب الله عز وجل على قتل العمد عقوبات شديدة، قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية والسلام، هذا كله في من قتل مؤمنا متعمدا. أما من قتل مؤمنا خطأ مثل ما حوادث السيارات مثلا، أو أن يرمي شيء فيسقط على معصوم الدم، هذا يسمى قتل خطأ. قتل الخطأ فيه حقان، حق لله وحق للمقتول هذا ولأولياء الدم. أما حق الله عز وجل فالكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، طبعا الكفارة على الترتيب، أولا عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، الآن ما في رقاب يا علي، ما في الرقاب، يعني الرق هذا والعبودية انتهت، ما موجود، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وما عندنا إطعام، لأن بعض الناس يفهم بأن اللي ما يقدر على، بالنسبة لمن قتل قتلا خطأ ما يستطيع الصيام ينتقل للإطعام، الآية ما ذكرت الإطعام، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرت الإطعام، الإطعام هذا في الجماع في نهار رمضان، الإطعام هذا في كفارة الظهار، هذا الإطعام هناك. أما كفارة القتل إما اعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا حق الله عز وجل. أما حق أولياء الدم فهي الدية، الدية يدفع الدية على حسب ما تقرره المحكمة الشرعية أو المعتمد أو المعمول به في البلد، يدفع الدية إلى أولياء الدم إلا أن يعفوا. فإذا عفوا وقالوا تنازلنا عن الدية، الحمد لله سقط عنه هذا الحق. أم فيصل من قطر بارك الله فيها تقول: أحيانا أضع مبلغ من المال في سيارتي بنية التصدق، تقول أحيانا أحتاج إليه فأخذ منه، ما حكم ذلك؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك وتقبل الله عملك، وأسأل الله تعالى أن يثيبك على هذه الخطوات الطيبة، والصدقة لا شك بأنها من أفضل يعني الأعمال. بالنسبة للمبلغ اللي تضعينه في سيارتك بنية الصدقة، يعني يكتب لك أجر النية، لكن بالنسبة للصدقة لا تلزمك إلا إذا قبض الفقير أو المحتاج أو من تصدقت عليه. ولذلك القاعدة الشرعية جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها، بمعنى أنك أنت الآن نويت بأن هذا المبلغ تتصدقين به لكن ما سلمتيه الفقير أو المسكين، أو بدأت تخرجين منه وبقي مبلغ احتجت إليه، يجوز لك أن تستعملينه استعمالا شخصيا لك أو لبيتك أو للأسرة. لماذا؟ لأنك ما قبضتي الفقير والمسكين. بارك الله فيك يا أم فيصل. أم سلطان من الشارقة تقول: ما حكم هذا الحديث، ما صحت هذا الحديث من قال سبحان الله الملك الحق المبين وبحمده 100 مرة كان له كذا وكذا؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء الذي راج بين الناس وتناقلته وسائل التواصل، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال سبحان الملك الحق المبين 100 مرة فله كذا وكذا، هذا غير صحيح ولا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، ألا أدلك ما على ما هو خير؟ ها يا أم سلطان، تبين الخير اللي هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. الله أكبر، سبحان الله. حتى هذا الكلام عليه نور النبوة، هذا الكلام عليه نور النبوة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما تكلفك شيء. ولو جلست يا أم سلطان تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأكثرتي، فالله أكثر وأكبر، أكثر أجرد وأكبر سبحانه وتعالى. ولذلك كثري من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خفيفتان على اللسان، أب الثواني معدودة قليلة جدا، ثقيلتان في الميزان، هذه الكلمات تثقل ميزان العبد يوم القيامة، حبيبتان إلى رحمة، هذا اللي يحبها الله عز وجل. بارك الله فيك. أم سلطان من الشارقة بارك الله فيها تقول: أنا جبت ضحايا وجاء الطبيب من دون علمي، طبيب البيطري، تقول أعطاهم تطعيمات، يعني هل أضحي في هاتين الشاتين مثلا أو هذه الضحايا؟ أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للضحايا ما يضرها التطعيم ولله الحمد والمن، ما يضرها التطعيم. فلو أن عندك ضحايا وجاء الطبيب أو البيطري وفحصها وشاف بأنها تحتاج إلى تطعيمات، أو مثلا الدولة قالت طعموا الحيوانات علشان منع مثلا الفيروسات، منع الأوبئة، منع الأمراض من أن تنتقل، ما في بأس والحمد لله، هذا ما يضرها ولا ينقص من الأجر، ما ينقص من أجره، أبشر بخير، استمر في يعني الضحايا هذه، إذا جاء وقتها اذبحيها في وقتها بعد صلاة العيد أو بعد الصلاة والخطبة، خطبة الإمام، اذبحي ضحاياك ولا شيء عليك ولله الحمد والمنة. تفضل يا ريان.
ألو.
تفضل يا ريان.
هو عندي سؤال في عن معرفة الله.
مع إيش؟
تكون عن معرفة الله. كيف تكون؟ معرفة الله
إيه؟
كيف تكون يعني كذا، يعني كيف تكون يعني؟
إن شاء الله يا ريان أبشر.
حتى عندي برضو
تفضل.
وش يعني أقل حد يعني القدر المجزي لها، وعن القدر المجزي للإيمان، يعني كله عن العقيدة بس. هذا
شال يا ريان، أبشر
خلاص.
بارك الله فيك، تفضل يا أم محمد. أم محمد من أبوظبي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ، إيش حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال.
إيه؟
وهو استفسار. أبغي نصيحة. شو بخصوص الناس أو الشخص يعني دائما بالليل قبل النوم يطرش مسجات رسائل، صلاة الوتر بارك الله فيكم، مقاطع من القرآن، الفجر صلاة الفجر تلقى أول شخص لصلاة الفجر، استيقظوا وأيقظوا من تحبون وصلاة الفجر بارك الله فيكم، وتلقاهم يا شيخ للأسف هذيل الناس هم أكثر الناس في الغيبة والنميمة وهتك أعراض الناس والكلام فيهم. يعني أنا صراحة أستغرب، يعني يوم أشوف أستغرب كيف هذا الشخص، كيف الإنسان هذا المؤمن صاحب التفكير والتوجيه والمسجات والفيديوهات وهذا اللي طرشه والأشياء اللي ومقاطع الفيديوهات اللي تحث على الصلاح والنهي والتذكير بالمعروف، وآخر شيء يطلع منه كل هذا.
الله المستعان.
للأسف يعني استهانوا وايد بأعراض الناس.
الله المستعان.
في أكل لحومهم، في يعني صار أنتم ولا شيء، يعني تتكلم فيهم تقول كيف يعني أنت ليش تتكلمين في الناس، ليش تتكلمون في أعراض الناس؟ يعني هذا دين، أعراض الناس دين، أموال الناس دين، الغيبة النميمة. أنتوا شو شفتوا من الناس؟ شو تعرفون عن حياتهم؟ شو يعني أنا جد يعني صدق مصدومة يعني في كذي ناس. أستغرب كيف والله أول صلاة الفجر أول شيء تلقاهم هم يعني مسجاتهم هم الفجر الساعة 4 تذكير وتلقى منها تلقى منهم هالشيء.
اللهم
يا ريت يا ريت.
أبشر يا محمد، وصلت الفكرة وأبشر إن شاء الله.
إن النصيحة
إن شاء الله
والسموح منك على الإطالة. لا وزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. أبو من؟ تفضل يا أبا فاروق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وطار الله في عمرك وزاد علمك وجمعنا وياك في جنات الفردوس إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير يا أبو فاروق.
جزيك شيخ، قبل لا أبدأ بالأسئلة إذا تسمح لي بس أطلب منك طلب.
تفضل.
توجيه رسالة عن طريق المشايخ، عن طريق العلماء، عن طريق البرنامج لعوائلنا وأهلنا من المسلمين أن ينتبهون من التيك توك اللي أفسد المجتمع، وقنوات ديزني ونتفليكس وما شابه، توجيه أفلام مخصصة لفئات عمرية من الشباب ومن الأطفال، حتى أفلام الأطفال يعلموهم على المثلية الجنسية وعلى غيرها.
الله
بارك الله فيك.
أبشر أبو فاروق.
وجهون الله يبارك فيك يبشرك بالجنة. شيخ عندي 7 أسئلة الله يبارك فيك.
تفضل أخوي.
أهل الكتاب اللي إحنا نسميهم أهل الكتاب أو النصارى، أنا أحكي عن أوروبا يعني لأن صار لي أكثر من 20 سنة أنا عايش في أوروبا.
نعم.
إيمانهم بالثالوث شيخ، يعني أنا التقيت في قساوسة عندهم وغيرهم، إيمانهم بالثالوث ما لهم علاقة بالنصارى نهائيا، فإحنا نسميهم نصارى وهم ما هم بنصارى.
نعم.
نحلل أكلهم وهو حرام، هذا أول سؤال. وأنت توجيهك شيخ.
أبشر أبشر
بشرك الله بالجنة. سألتك في حلقة يوم 30/5 عن استخدام شفرة الحلاقة للنساء، وانت ذكرت بارك الله فيك بتوجيهك انه لا ضرر ولا ضرار، فاذا كان فيها ضرر ما تستخدم. واذا شيخنا ضررها واضح عن النساء انه خشونة جسم المرأة والمرأة معروفة بنعومة جسمها، فيسبب خشونة في أي منطقة تستخدم عليها شفرة الحراقة.
نعم.
وما أعرف رأي العلم فيها، وأنتوا أفهم من عندي وأعرف من عندي بهذا الموضوع. إن
شاء الله، أبشر.
شيخ، إذا نسيت دعاء القنوت في صلاة الوتر، يعني أديت التحيات وذكرته أو سلمت وذكرته، شنو اللي أساوي؟
إن شاء الله.
ما هي ضوابط الزواج من امرأة كتابية؟ لأنه شيخ صارت ظاهرة هنا في أوروبا، توجه الشباب، توجه الرجال المسلمين، حتى اللي كان متزوج وانفصلت عنه زوجته اتطلق وكذا، توجه يقول ما اتزوج مرأة مسلمة، يتوجه النساء الأجنبيات اللي هن غير مسلمات. الأسباب هي ارتفاع المهور بشكل يعني غير طبيعي. لو مرأة مثلا مطلقة أو أرملة أو كذا، يطلبون المهر مالتها 20,000 دولار و 30,000 دولار وكذا وكذا وكذا. فيا ريت توجه رسالة وتنطينا شنو الضوابط لهذا الزواج
إن شاء الله. يا فاروق،
صيغة دعاء قنوت الفجر شيخ بارك الله فيه، هل هو في يعني واجب في الجماعة وفي الفرد أم في الحالتين أم في؟
أبشر أبشر يا أبا فاروق، أبشر.
ورسالة من عندك، بشرك الله بالجنة، رسالة من عندك لنساء مسلمات موجودات هنا في أوروبا، يجن من بلادهن اللي هنا عزباوات يعني، ويتزوجن من ملحدين، يتزوجن من مسيحيين، بس المهم حتى تحصل على إقامة. رسالة من عندك توجهها، وجزاك الله خير، بارك الله فيك
وفي هذا
البرنامج وبالقناة كلها.
جزاك الله خير. شكرا شكرا, شكرا يا أخي الفاضل، شكرا
إن شاء الله.
بارك الله فيك. طيب طيب، أرجع إلى الأخت أم إبراهيم من أبو ظبي، بارك الله فيها. تقول عندها يعني تقول عندها ذهب وتقول ألبسه وتزين فيه وكذا، تقول أحيانا أحتاج أبيعه علشان أسدد بعض الدين، تقول ممكن ذلك. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الذهب اللي تملكينه وتستعملينه وتتزينين فيه، هذا مال ملك لك، هذا ملك لك، ويجوز لك أن تبيعي منه لسداد الدين، يجوز لك أن تبيعي لسداد الدين، تبيعي لتهدي شيء من المال، تتصدقين مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد، ما عندك أي مشكلة ولله الحمد. وأنا دائما أنبه إلى أن الذهب اللي تلبسه المرأة يعني أعدته لللبس والزينة والتحلي فيه، هذا ما في زكاة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك تبيعين تسددين ديونك ما في بأس ولله الحمد والمنة. ريان من السعودية بارك الله فيه سأل يقول كيف عن كيفية معرفة الله عز وجل، كيف تكون وما هو يعني الإيمان المجزئ؟ يا ريان بارك الله فيك وثبتك الله ووفقنا الله وإياك للعلم النافع وهدانا للعمل الصالح. أخي الفاضل بارك الله فيك، أعظم نعمة ينعم الله جل وعلا بها على الإنسان يوم أن يهديه للإيمان، بل الله هداكم للإيمان، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك الله عز وجل إذا أحب عبدا هداه للإسلام والإيمان، قال الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. ولذلك الهداية من الله سبحانه وتعالى، وما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو قد أعطاه الله أعظم نعمة، أعظم نعمة يوم أن هداه للإسلام، يعبد ربا واحدا ويتبع خاتم المرسلين ويتجه إلى قبلة واحدة، وبيده بين يديه كلام الله عز وجل القرآن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والمقصود يا أخي الفاضل أن الله تعالى كما جاء في الحديث يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين الإيمان والإسلام ما يعطيه إلا من يحب. ولذلك ترى الناس الآن في هذه الدنيا يشتركون في هذه الدنيا، غير المسلمين أكثر حظ ونصيب في الدنيا من المسلمين، لأن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوض، ولو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، جناح البعوضة يوزن ما يوزن، ما يوزن هباء، ما توزن، ولذلك الدنيا ما تسوى عند الله شيء، ولو أن لها قيمة ما أعطى غير المسلمين، ما أعطاهم سبحانه وتعالى، ما لها قيمة. القيمة العظيمة يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى، لأن الدور ثلاثة، الدار الدنيا هي قصيرة جدا بالنسبة لعمر الإنسان، وقصيرة بالنسبة للدار الآخرة، ليست هي قطرة في محيط، قطرة في محيط. يعني الناس لو عاشوا عشرات بل مئات الألوف من السنين في الدنيا ما تسوى عند الله شيء، وليس ولا يمكن أن يقال يعني من حيث النسبة الدنيا بالنسبة للآخرة كذا، لا شيء. لماذا؟ لأن الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية الدائمة التي يعيش الناس فيها أبدية الله، والله جل وعلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فلذلك أخي الفاضل، نعمة الإيمان نعمة عظيمة. الإيمان ما هو؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. ما معنى الإيمان بالله؟ أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، وأنه على العرش استوى سبحانه وعز، وأنه الرب الخالق المالك الرزاق الذي له الأمر وإليه الأمر، وأنه لا خالق مع الله، الله خالق كل شيء، وتؤمن بأنه الرب الذي يستحق العبادة هو وحده سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ها، تؤمن بأنه رب وتؤمن بأنه مستحق للعبادة، لأن من آمن بالله ربا لزمه أن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له، وإذا اعتقد بأنه هو المعبود حق تضمن ذلك أن يؤمن بأنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي إليه الأمر ويرجع، الذي له الأمر وإليه يرجع الأمر. أيضا أن تؤمن بأن الله تعالى تعرف على عباده، بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فالله جل وعلا أنزل 99 اسما في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يتعرف على عباده، وله الصفات العليا العلا سبحانه وتعالى، وما أخفاه الله عز وجل مما يطلع عليه نبيه وخلقه يوم القيامة من كلماته ومن أسمائه الشيء لا يحصر، لا يحصر. ولذلك الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله الأسماء الحسنى. نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى نجريها على قاعدة القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل أأنتم أعلم أم الله، هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك نؤمن بها ونصدق بها ونعتقد بأن لها آثار. ما هي آثار أسماء الله عز وجل؟ آثارها في عالم الشهادة وفي عالم الغيب، عالم الغيب يوم القيامة. في عالم الشهادة ننظر إلى آثار أسماء الله تعالى، فهو الرحمن الذي ينزل القطرة من السماء وينبت العشبة والنبتة، وهو الذي سبحانه وتعالى يرحم، وهو الحكيم، وهو الخبير، وهو العليم، وهو القدير. كل هذه الأسماء ليست جامدة، وإنما لها آثار في الملكوت الأعلى وفي العالم السفلي وفيما بينهما. هذه آثار أسماء الله عز وجل. ولذلك هذه أصول الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الله عز وجل له آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الشرعية التي أنزلها في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، الحكمة السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن، الحكمة السنة. هذه الآيات الشرعية التي ذكر الله عز وجل فيها الواجبات والمحرمات، وذكر في التشريع هذا، وذكر حقه سبحانه وتعالى. وهناك آيات كونية، كآيات كونية كل هذا الكون يدل على الله عز وجل،
الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ولذلك الشافعي جاءه ملحد قال له: ما الدليل على وجود الله؟ التفت الشافعي هنا وهنا قال: هذه الشجرة، شجرة البرسيم. فضحك الملحد قال: شجرة البرسيم؟ قال: نعم، شجرة البرسيم تأكلها الشاة فيخرج منها البعر، وتأكلها الغزال فيخرج في منافعها المسك، وتأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، وعدد أشياء. قال: من الذي جعل هذه الأنواع مع أن الطبع واحد؟ فكأن مطرقة إيمانية على رأس الملحد تخضعه ليقول: إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وليل داج، نجوم تزهر وبحار تزخر، كلها تدل على الله عز وجل. والله جل وعلا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يقول جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. قل جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. قل جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. آيات عجيبة ها يضربها الله عز وجل. ولذلك هذا كل يدل على الله عز وجل. ولذلك يا ريان لا تسأل عن أقل حد للإيمان، وإنما ترقى في مدارج الإيمان. لا يجوز لك أن تقول أبغى الحد الأدنى، ما يصلح. المؤمن مطالب قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لأنك إذا رضيت بالدون قد تنزل إلى ما هو أسفل من ذلك، لكن إذا رضيت بالعلو صعدت في معراج الإيمان، ها ترقيت في معراج الإيمان، وصلت إلى ولله الحمد زيادة عظيمة في الإيمان. فلذلك بارك الله فيك، التفكر في آيات الله، القراءة في كتاب الله، المحافظة على الفرائض، التزام وتصحيح الإيمان، وعدم السماح لأي شيء يمكن يؤثر على الإيمان. تنتبه، لا تسمح لأي شيء يؤثر على، لا قراءة مغلوطة، ولا سماع مغلوط، ولا نظر مغلوط، ولا مجالس، يعني مجالس وللأسف تؤثر على إيمانك وتنقص من دينك. من رزق الإيمان فليعض عليه بالنواجذ، لأن هذه من أعظم النعم. وإذا تفلت منك الإيمان لن تضر إلا نفسك، لن تضر الله شيئا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. بعض الناس الآن يعرض إيمانه للخطر، يقول خلاص ما في وصايا على عقولنا، ما في وصايا علينا، ويسمح لنفسه أن يدخل إلى هذه المستنقعات الآسنة الملوثة بالأفكار والعقائد المدمرة للإيمان، التي تنزل على الإيمان صواعق الهلاك وتفتت هذا الإيمان. ويقول والله أنا حر. أنت حر، أعانك الله على يوم القيامة، لن تضر الله شيئا ولن تضر الإسلام شيئا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. أما قرأت يا ريان قول الله عز وجل لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك. الله أكبر، هل هناك أحد تمسك بالإسلام مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فاستمسك بالذي أوحي إليك. قل جل فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. قل جل وعلا له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب للنبي، وإن كان بعض العلماء يقول هو للنبي والمقصود به غيره، لأن النبي محشوم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد أن يفكر بأنه قد تزل قدمه في مسألة الشرك، لأن الله تعالى عصمه. ولذلك هو الذي علمنا، هو الذي قادنا، هو الذي عرفنا بالله صلى الله عليه وآله وسلم. فتمسك بهذا يا ريان، واحذر أن يعني ترضى في قضية أدنى الإيمان، انتبه، لأن إذا رضيت بهذا نزلت. أما إذا كانت همتك عالية، تريد كمال الإيمان، تريد الإيمان الكامل، ستحصل على اليقين بحول الله رب العالمين. ثبتنا الله وإياك وجميع المسلمين. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني تريد نصيحة لبعض الناس الذين ما شاء الله يرسلون رسائل نصائح وتذكير بالصلوات وصلاة الفجر والوتر وشيء من هذا القبيل مثل ما استمعنا لها. تقول للأسف الشديد ما يمسكون ألسنتهم عن الغيبة والنميمة والقذف والطعن في الأعراض وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة في هذا. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أختي الفاضلة، لا شك بأن الإنسان يجب عليه أن يستقيم على دين الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الإنسان مشعل هداية، وأن يصدق عمله قوله، أن يصدق عمله قوله. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل بلسانه ويدعو إلى النار بفعاله ما أحد يقبل منه. يعني في من الناس الآن يدعو إلى الله وإلى الجنة بلسانه لكن أفعاله تدعو إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. مثل أحوال هؤلاء الذين ذكرت الأخت أم محمد بن أبو ظبي، تقول يعني اللهم بارك، يعني يدعون إلى الخير ويدعون إلى صلاة الوتر وإلى تقول وقت صلاة الفجر أيقظوا أولادكم أيقظوا أهليكم، لكن تقول ألسنتهم والعياذ بالله تلوك في أعراض المسلمين، يخوضون خوضا في المسلمين في الغيبة والنميمة والقذف وشيء من هذا القبيل. ما يجتمع هذا مثل هذا، ما يجتمع. ولذلك الله عز وجل قال في كتاب العزيز إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقال جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله جل وعلا لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام من جملة مقاصد بعثته تزكية النفوس من هذه الأمراض ومن هذه الأوضار ومن هذه الأخلاق السيئة. يقول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم من أي شيء؟ من الأخلاق السيئة هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح الأخلاق. فالمسلم يجب أن يكون مسلما ظاهرا وباطنا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده، من اللسان، هذا اللسان الذي كل أعضاء الجسم، كل أعضاء الجسم إذا أصبحت تكفر اللسان. ماذا تقول؟ تقول نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، فاتق الله فينا. أعضاء الإنسان الله عز وجل ينطقها نطقا نحن لا نشاهده ولا نسمعه. تقول للسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت اعوججنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من يضمن لي ما بين لحيي يعني اللسان وما بين فخذي أضمن له الجنة. وكان يقول أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الأجوفان من ما هما؟ الفم والفرج. قال أكثر ما يدخل الناس النار. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة صوامة قوامة تقوم الليل وتصوم النهار، قالوا يا رسول الله لكنها ما تحفظ لسانها عن جيرانها، قال هي في النار، هي في النار. قال وفلانة يا رسول الله يعني ما تقوم الليل وليس لها اهتمام بصيام النافلة، هذا المعنى يعني ما تقوم ولا تصوم، تصوم رمضان فقط وتتصدق بأضبار هي الأقط، الأقط هذا اللبن المجفف اللي يبسونه سعره زهيد، لكنها تحفظ لسانها عن جيرانه، قال هي في الجنة، قال هي في الجنة. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم اتقوا الله، خافوا الله. يوجد من الناس من يشهد الجمعة والجماعة، بل من الناس من هو في الصفوف الأولى، لكن مشكلته في لسانه، مشكلته في هذا اللسان. قذف وغيبة ونميمة، بل بعضهم العياذ بالله قد يكون يزعم بأنه من الصالحين ويقرض الناس قرض بلسانه، ويلبس هذا القرض لباس شرعي يريد أن يخادع الله المسكين، وما يعلم بأن الله مطلع على قلبه ويعلم ما في ضميره، يرى بأنه ناصح يريد أن ينصح فيغتاب الناس ويطعن في الناس ويدخل في أعراض الناس ويلبسها لباس شرعي. النصيحة ما تكون بمثل هذه الطريق. ولذلك نصيحتي لكل من يشاهدني أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله. هذا اللسان يمكن يكون محرقة لكل حسنة تأخذها وتكتسبها من أعمالك الصالح. أنت تكتسب حسنات ثم تحرقها في حصائد الألسن، تنور حصائد الألسن، تذهب الحسنات عليك. يأتي يوم القيامة بعض الناس مفلس بسبب لسانه، عنده حسنات مثل جبال تهامة، لكن يوم القيامة تذهب إلى هؤلاء الذين اغتبتهم وقذفتهم وطعنت في أعراضهم وحاولت إيذاءهم بلسانك بهذا اللسان. فاتقوا الله يا إخواني، اتقوا الله. الناس ما تقبل من شخص يدعو الناس بلسانه ويدعو إلى النار بأعماله والعياذ بالله. الناس يعرفون ويميزون كيف أنت الآن نصبت نفسك ناصحا وواعظا، ها، وأنت جالس الآن معروف بأنك محترف للغيبة، محترف للنميمة، محترف للقذف والعياذ بالله، ما يسلم منك أحد. كيف أنت الآن داعية إلى النار بأعمالك؟ ودعك من لسانك. ولذلك شعيب عليه السلام ماذا قال؟ قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الناس تتأثر بالفعل أكثر من القول، القول يسمع لكن يقولون شوفوا أفعاله، شوفوا إيش يفعل. ولا النصائح كل يحسن النصيحة. عبد الله بن أبي بن سلول كان يعظ وينصح ويخطب وقلبه منافق والعياذ بالله. فالمقصود بارك الله في الجميع، اتقوا الله يا أخواني وأخواتي، خافوا الله، اتقوا الله في هذا اللسان. يعني بعض الناس الآن يحسب أن الكتابة في وسائل التواصل هذه تختلف عن القول. لا، الكتاب كالخطاب، هكذا يقول الفقهاء، اللي تكتبه مثل الذي تقوله، أي كلمة تكتبها، أي كلمة تكتبها ككلمة انفلتت من عذبة لسانك وخرجت من بين شفتيك محسوبة عليك. والإنسان ما دام أن الكلمة في صدره فهو يملكها، إذا حبسها في صدره فهو يملكها، وإذا خرجت ملكته، أصبحت إما له وإما عليه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاؤه الشجعان. أبو بكر الصديق هذا عملاق من عمالقة الإيمان، ركن من هذه الأمة، كان يحاسب لسانه، وهو إذا يعني نظر في سيرته لسانه لله عز وجل، كله في 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 خير، كله في طاعة، ومع ذلك هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويخاف الله. ولذلك يقول عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. نسأل الله السلامة والعافية. أبو فاروق من سويسرا بارك الله فيه يقول: يريد رسالة لأسر المسلمين أن ينتبهوا لأطفالهم ولأنفسهم من وسائل، كثير من وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأت تبث بعض السموم وشيء من هذا القبيل. أخي أبو فاروق بارك الله فيك على يعني هذا الطلب، ولا شك بأن كل مسلم مسؤول عن أسرته، وأن الله تعالى سائله يوم القيامة وهو مأمور بأن ينقذهم من النار. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيتها. ولذلك أخواني وأخواتي، يجب على جميع الناس أن يكونوا على مستوى الحدث، وأن لا يكونوا يعني يكونوا مثلا في غفلة مثل ما ذكر الأخ أبو فاروق. وهذا أمر ما أعتقد أنه يعني خفي على الناس. الناس الآن تسمع وترى وتطلع ويمكن عندها اطلاع على كثير من الأخبار والوقائع ما لا تبثه شبكات الإعلام العالمية. يطلع الناس على خبر وما زال عند شبكات الإعلام العالمية ما زال يدرس وكذا والناس تطلع عليه. فهذا ليس يعني مفاجأة ولا سر الذي قاله الأخ أبو فاروق. العالم يمر بأزمة، العالم يمر بفتن. الآن العالم أصبح التحكم في هذه الوسائل من الصعوبة بمكان. جغرافية هذه الوسائل يعني سقطت، ما يمكن، ما في الآن حدود للتعامل مع هذا الفضاء المعلوماتي المفتوح. إذن يجب علينا أن نكون على مستوى الحدث، أن نرتقي بالانتباه والحذر مع أولادنا مع أطفالنا. يستهدفون الاستهداف قوي في عقائدهم، في قلوبهم، في أفكارهم، في أخلاقهم، في قيمهم، حتى في عاداتهم. الاستهداف خطير جدا، ولذلك يجب علينا أن نحصن أولادنا وأن نزرع فيهم الخير وأن ننبههم على هذه المخاطر اللي يتعرض لها العالم كله من دون استثناء. طبعا من دون استثناء، لكن نحن مع أنفسنا مع أولادنا مع بيوتنا يجب أن نكون يعني على مستوى هذا الحدث، على مستوى هذا التغير اللي في العالم، وأن نحذر الحذر الشديد، وأن يكون لنا رقابة على أولادنا على ما يشاهدون على ما يسمعون لابد. وعلى أقل تقدير أننا الجلوس مع أولادنا، تنبيه الأولاد على خطورة هذه الأشياء، محاولة قطع الطريق على هذه الوسائل أن تغزو عقائد أولادنا، أفكار أولادنا، أخلاق أولادنا، قيمنا. هذا أمر غاية في الأهمية أخواني وأخواتي. هناك ولله الحمد تنادي من جهات كثيرة جدا في عفوا وضع حلول ووضع برامج لقضية مكافحة هذا الطوفان المعلوماتي الذي يضر يعني الأسر، يضر القيم، يضر العقائد الصحيحة، يضر الأفكار السليمة. ولذلك أخواني أنا يعني أوجه هذه النصيحة بناء على طلب الأخ أبو فاروق وتنزلا لطلبه، وإن كان الأمر يحتاج إلى حقيقة يعني حلقات، لكن يكفي الإنسان أن يعلم بأنه مسؤول، وأن الله تعالى سائله يوم القيامة، سائله يوم القيامة عما استرعاه. ولا يقول أن امرؤ والله أنا ما استطعت وما قدر، أنت عملت شيء حتى تقول أنا ما استطعت؟ حاول تعمل. الآن ولله الحمد هناك كثير من الفضلاء والأخيار، كثير من الجهات أيضا هناك برامج مضادة لهذه البرامج السيئة التي فيها يعني إغلاق لها، فيها محاولة صد لها. ممكن الإنسان يستعمل هذا إذا كان والله ما يستطيع أن يعني يتحكم في كثير من الأشياء التي بأيدي الأولاد. أسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ شباب وفتيات المسلمين، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين. وأسأل الله جل وعلا أن ينير بصائرنا وأن يهدينا صراطه المستقيم. أبو فاروق من سويسرا يسأل عن أهل الكتاب، يقول يعني هناك أشخاص يؤمنون بالثالوث، يقول ليس لهم علاقة بأهل الكتاب، يقول كيف نأكل ذبائحهم؟ يا أبا فاروق بارك الله فيك، بالنسبة للآية الكريمة التي نزلت وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه نزلت وموجود أهل الكتاب في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وموجود والعبادات التي كانوا يعبدونها موجودة، يعني اللي كانوا يعتنقونها ويدينون بها هي الموجودة الآن. ولذلك أخي الفاضل النص الشرعي أباح لنا ذبائح الكتاب، فما نستطيع أن نقول والله يمكن كانوا غير الموجودين، لا، هم بالنسبة للوثني هذا ذبيحته محرم، بالنسبة للكتاب أو المسلم إذا بالنسبة للكتاب أو إذا ذبح قتلا، ذبح الذبيحة قتلا أو خنقا، هذه ما تؤكل ذبيحته حتى لو كان مسلما، يعني حتى لو كان مسلما ما تؤكل ذبيحة. لكن عموما عندنا نص أخي الفاضل نعتصم به، وهي الآية الكريمة اللي نزلت، وهؤلاء هم هذه العقيدة التي يعتقدونها، هذه العقيدة التي إذا خالفوا خرجوا عن كونهم أهل كتاب، مثل يعني ما تذكر، خلاص الآن أصبحوا غير كتابيين، يعني انتقلوا إلى ملة أخرى غير الملتين الموجودتين، هذه مسألة ثانية. فأما الحال فهو الحال، بارك الله فيك. أبو فاروق يقول سألتك في حلقة 35 عن شفرة الحلاقة للنساء وذكرت الجواب، قلت بأن أيضا لا ضرر ولا ضرار. يقول بأن الشفرة هذه يعني تسبب خشونة عند المرأة، والمرأة الأصل فيها النعومة وشيء من هذا القبيل. أبو فاروق بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا على جواب الأول ما أغيره، لأنه ما عندي يعني نص مثلا يمنع استعمال المرأة مثلا شفرة الحلاقة، ما في نص. يعني مثلا الشعر المأذون بأخذه شرعا يؤخذ بالنتف، بالحلق، بالقص، بالنورة، بأي شيء من هذه الأشياء. قضية أنه والله يثبت بأنه يترتب عليه ضرر، هذا يحتاج إلى يعني استقراء، ويحتاج إلى شيء يشهر بين النساء حتى يقال والله قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار يشمل هذا. أنا في حدود علمي واطلاعي ما عندي يعني مثلا قرأت مثلا أو شيء من هذا القبيل، ما عندي. لكن قد يكون بعض الأزواج لا يرغب في هذا، فيطلب من امرأته أنه ما تستعمل الشفرة، يقول لامرأته لا تستعملي الشفرة لأن هذا يسبب مثلا خشونة، ينفر، يحصل هناك نفرة بيني وبينك. هذا مسألة خاصة، لكني أمنع منع عام لا أعتقد بأن هذا ما يعني يكون صحيحا، خاصة وأن الأصل في هذا الحل والإباحة والجواز. وجود حالات فردية هذه يعني يكون الأمر بين الزوج وبين زوجته. أبو فاروق يقول إذا نسيت دعاء القنوت في صلاة الوتر وما تذكرت إلا بعد السلام هل علي شيء؟ أبو فاروق بارك الله فيك، ليس عليك شيء، لا سجود سهو ولا إعادة صلاة ولا شيء. لماذا؟ لأن قنوت الوتر مستحب استحباب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على دعاء القنوت الوتر، والصحابة حتى في رمضان كانوا يقنطون بعد منتصف رمضان، بعد منتصف رمضان. وذلك لو تركته عامدا متعمدا ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أبو فاروق اليوم أسئلة اللهم بارك دسمة، وتحتاج إلى يعني أجوبة طويلة شوي، ونحن في آخر البرنامج. عموما أبو فاروق يقول ما هي ضوابط الزواج من المرأة الكتابية؟ يقول عندنا ظاهرة أصبح بعض المسلمين وللأسف الشديد يتزوج كتابية ويترك المسلم، والسبب ارتفاع يعني المهور. يا أبا فاروق بارك الله فيك، بالنسبة لي الزواج من الكتابية وهي النصرانية أو اليهودية هذا أباحه الله عز وجل في كتابه، في قوله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنة هنا هي المرأة الكتابية التي تعتقد حرمة الزنا ولا تمارسه، فهي تحرم الزنا، ترى بأن الزنا حرام ولا تمارسه، يجوز للمسلم أن يقترن بها. وهذا قول جماهير أهل العلم، هناك قول بالمنع، وكان عمر رضي الله عنه يزجر كثير من الصحابة، أمرهم بتطليق يعني الكتابيات، وقالوا بأن عمر لم يحرمه وإنما كان له نظر مقاصدي، فاستعمل السياسة الشرعية في هذا في قضية يعني أن حتى لا يهجر نساء المسلمة، لا يهجر المسلم المسلمات، أو يحصل هناك يعني ظاهرة مثلا عنوسة عند النساء المسلمات مثلا. يعني هناك تفسير لإنكار عمر على حذيفة وعلى جمع من الصحابة اللي تزوجوا كتابيات. عموما أخي الفاضل، يعني هذه المشكلة التي تمثل حجر عثرة في طريق زواج كثير من الشباب وكثير المسلمين، غلاء المهور، هذه أحد المصائب التي ابتلي بها أهل الإسلام، مثل ما ذكر أخونا أبو فاروق $20,000 يطلب للزواج من امرأة، يعني وقد تكون هذه المرأة مطلقة، وهذا ليس عيبا، قد تكون بعض المطلقات أفضل من بعض الأبكار، لكن أقول يعني هذه المبالغة صراحة يعني غير يعني سائغة، وهي سبب من أسباب والعياذ بالله الحد من الزواج من المسلمات، وأيضا انصراف الشباب إلى الزواج من يعني الكتابيات وحرصهم على ذلك لسهولة المهر لسهولة كذا، هذه كارثة وهذه مصيبة للأسف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البركة في تيسير المهر، ولو كان يعني غلاء مهور النساء خير كان أولى الناس به النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله يا إخواني، خافوا الله في بناتكم وفي أولاد المسلمين، هذا الغلاء الفاحش في المهر، وهذه الفشخرات، وهذا الخيلة والفخر في قضية الزواج، هذا عطل مشروع يبني أسر طاهرة ونقية بعيدة عن الانزلاق في هذه الفتن وهذه الأشياء التي تسهلت في دنيا الناس. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. عموما أخوي أبو فاروق سامحني وقت البرنامج انتهى وتعدينا شوي أيضا، لكن إن شاء الله غدا أكمل الإجابة على بقية الأسئلة. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.